كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء جديد متجدد بعون الله وحوله وفضله وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دكتور جمال
مراد؟ كيف حالك يا أخ محمد؟
الله يرضى عليك طول عمرك.
ربنا يبارك.
كم سؤال؟
تفضل.
أول شيء أنا شاب مقعد، عافاكم الله.
عفى الله عنك.
أصلي وأنا قاعد على الأرض لكي أسجد سجدا عاديا.
نعم.
فظهرت على جبيني انه علامة السجود شيخي.
نعم.
فانه يعني انبسطت انا انه طلعت لي، بس هون خفت من الرياء من هاي الشغلة، فصرت اصلي على الكرسي. فلما ذهبت هذه الألمة انه صرت ارجعت انه اصلي عادي على الارض. هل علي شيء؟ بالاضافة لشيخ الحبيب، من هم الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ اليوم 70,000 من كل 1,000 70,000.
بارك الله فيكم.
بالإضافة شيخي، سورة الكهف يوم الجمعة نقرأها أفضل وقت لها متى؟ بارك الله فيك شيخ جمال.
بارك الله فيكم. الأخت أم مشروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
سألك الدعاء.
بارك الله فيك.
الله يرضى. في بس سؤال عايز أسأل حضرتك. سؤال. لو إن أخت ذهبت إلى طبيبة مثلا، والطبيبة دي يعني إيه كان تشخيصها مش صحيح، فهل الأخت دي لو ذكرت إن الدكتورة دي تشخيصها ما كانش صحيح، ده يبقى عليها اسم هي كده بتغتابها، أو إن هي كده بتنصح الناس، يعني هي عليها اسم كده؟
هتذكر لمين؟
يعني هتذكر لحد مثلا رايح لنفس الطبيبة مثلا، او هيذهب لنفس الطبيبة، فهل ان هي تذكر ام ان هي تستر هذا الخلل او هذا العيب، انه وارد انه ما يتكررش تاني، بما يعني ان هي اخت في الاسلام او
يعني فيه. احسنتي، ان الطبيب قد يخطئ كما يخطئ اي انسان او اي واحد يخطئ في عمله، قد يخطئ. اذا فحش الخطأ وتتابع بنحذر الناس، اما اذا كان خطأ يصدر من اي طبيب، واي طبيب في الدنيا ممكن يخطئ في التشخيص، لكنه لا يخطئ دائما ابدا. في هذه الحالة انا ممكن اذكر خطأ الطبيب لو انا بذكر الامر لطبيب اخر، او بوصف حالتي عند من اصف حالي عنده، لكن مجرد اني اذكر للناس محذرا من خطأ مرة وانا غير متيقن وغير متأكد انه يخطئ في كل مرة، هذا نوع من أنواع التعدي والتجني على الطبيب، ولا شك، وليس من باب النصيحة. يبقى لابد أن احنا نخلط، نفرق بين باب النصيحة، باب النصح، وبين باب أن نحمل على الآخرين وأن نتناول الآخرين بألسنتنا. عفى الله عنا جميعا يا أم مشروق. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. بالله نبي نسألك على عندي مثلا ماكينة بيجي لي وسطاء يصلح فيها صنايعي.
نعم.
متفق معاه انه بياخذ سعر غالي عشان يصلح حالي. بعدين اتفقت معه قلت له لو يعني عطلت بكره ولا بعد بكره، قال لي هاجي اصلح حالك على نفس المبلغ. ثاني يوم عطلت، فاتصلت بي قاعد حوالي شهر ولا أكثر لين ما جالي. وبعدين جاء وكان يبي ياخذ فلوس ثاني لما صلحها على نفس العطل الأول. فزعل، ولما قلت له لا إزاي أنت نفس العطل الأول، قال لي لا. فهل يجوز إن أنا أديله فلوس ولا ما أعطوهوش؟
لا لا لا، المسلمون عند شروطهم، وهو جاء لإصلاح العطل في المرة الأولى وضمن إن لو حدث عطل في خلال يوم أو اثنين أو أسبوع إنه يأتي يصلحه مجانا. ففي هذه الحالة هو الذي تأخر وأنت الذي تضررت.
وأكثر من مرة اتصل بي.
نعم، لا 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 شيء عليك، الإثم الغبن عليه هو.
بارك الله
فيك. بارك الله فيك. معنا اتصال. الأخ عوض الله، السلام عليكم. بارك الله فيك.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وأنتم بخير.
أول شيء عندي ثلاث أسئلة كده.
تفضل.
السؤال الأول، أخت مطلقة وما حتة أرض ومش معاها بيت، فعايزة تجيب قرض فعزمنا ضامن يعني، فهل يجوز أن يضمن له؟
نعم. سؤالك الثاني.
عايزة تجيب قرض ربوي.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، إنه بعض الأئمة ومعظمهم إنه بيقرأ سريع الفاتحة وبعد كده بيقرأ وليكن مثلا يخلص، فالواحد ما بيلحقش يقرأ الفاتحة ويركع، هل يجوز هل يجوز الصلاة في هذه الحالة؟
ماشي
تمام
تمام.
حضرتك السؤال الثالث، ماشي
كفاية يا شيخ عوض، كفاية يا شيخ عوض، بارك الله فيكم.
بارك الله.
الله يبارك فيك. الأخ حربي، السلام عليكم.
يعطيك العافية يا شيخ،
بارك الله فيكم.
نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
الله يسلمك. لو سمحت، أنا عايز شغال في شركة محاسب، والشركة دي ما تتعامل بالأقساط بتاعة السيارات، وبيجي لها العميل طبعا بتتفق معها يكون السيارة سعرها في السوق مثلا 10,000 أو 5,000 دينار، فهي بتتفق معها إنها تاخذ الشيء اللي هتشتغل السيارة وهتحط عليها فائدة، يعني ممكن إذا كانت هي بعشرة تتحسب ب12 أو ب14. ألو معايا؟
نعم.
وتروح للممول تاخذ منه تخليه هو اللي يشتري السياره، طبعا الممول هتكون سعرها مثلا هيزيد المبلغ مثلا هي
يعني
10,000
او 12 يا اخي حربي.
ياخذ 14.
يا اخي حربي
تفضل.
الشركه مجرد وسيط،
وسيط
تبحث عن ممول وتبحث عن مشتري،
تبحث عن ممول وتبحث عن مشتري. وهي ما تستفيد بالعموله بين الممول ما بين المشتري،
والممول لا علاقه له بالمشتري،
لا ما لهوش اي علاقه بالمشتري.
الممول يدفع المال فقط وياخذ المال بالزياده،
يدفع المال للشركه ويحسب عليها الفائده طبعا بتاعه السياره.
طب المشتري يسدد للشركه ولا يسدد للممول؟
لا يسدد للشركه، المشتري يسدد للشركه. والشركه تسدد للممول.
نعم.
فهل يفتح ولا هل العمليه دي حلال او
هي يعني؟ الصوره نعم. فيها الصوره فيها يعني امارات الربا يا اخ حربي. رب العزة يقول وأحل الله البيع وحرم الربا،
وحرم الربا،
ونحن نعلم أن البيع عبارة عن علاقة بين بائع ومشتري يتفقان على سلعة وثمن.
نعم.
أما أن نبحث عن ممول ونبحث عن مشتري ونبحث عن بائع، هي الشركة بتقوم بدور السمسار الوسيط، لكن طريقة التمويل التي ذكرتها طريقة ربوية بحتة،
طريقة ربوية
لأنها ليست بيعا ولا شراء، وإنما ممول يدفع مالا ويأخذه بالزيادة.
تمام.
والعقد هنا صورة، يعني صورة كأنها لتحل، اللي بسميها المحلل، لتحل هذا القرض الربوي. أنا أرى أن هذا لا يجوز. الأخت ريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي يا ريم.
إيه حضرتك سمعني؟
سمعك، تفضلي.
إيه كنت عايز أسأل حضرتك بس على الدعاء أثناء الصلاة.
نعم.
وانا ساجدة مثلا بيبقى في دعاء معين يتقال قبل ما اقول الدعوة اللي انا عايزاها، ولا اتكلم على طول؟
يعني هل نقدم بين يدي الدعاء ثناء على الله ام ندعو مباشرة،
او ولا اقول الدعوة كده على طول؟
ماشي يا ريا.
وفي حاجة كمان، صلاة قضاء الحاجة. الو.
يعني ايه صلاة قضاء الحاجة يا ريا؟
يعني انا يعني مثلا لو انا نفسي في حاجة وعايزة ربنا يحققها لي، إيه بنصلي مثلا ركعتين في اي وقت وبيبقى في دعاء بيتقال،
ايه هو الدعاء بقى يا ريم؟
اللي هو اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد استشفع بك عند ربي عشان لي حاجتي.
نعم
صح
ماشي يعني ماشي يا ريم.
وبقول الدعوة اللي انا عايزاها ويا ريت بس حضرتك لو تقولي لو سورة الدعاء الصحيح يعني انا بدأي مثلا انا نفسي في امور الدنيا غير مثلا انا بقول يا رب اغفر لي ذنوبي ولو كنت عملت حاجة غلط بس ادعي في امور الدنيا انا مثلا ربنا نفسي يحقق لي حاجة في امور الدنيا ينفع ان انا فعلا ادعيها وانا ساجدة؟
ماشي يا بنتي. ام محمد السلام عليكم. الاخت ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ.
وحضرتك بخير اتفضلي.
بعود الايام.
ربنا يبارك فيكي.
انا طالبة من سيادتك سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
انا اولا عندي 60 سنة.
ربنا يبارك فيك.
مريضة. عندي السكر اولا عندي خشونة في الهضم.
عفا الله عنك.
شايلة المرارة عاملة قسطرة ودعامة على القلب وليا دعامة وقسطرة تاني. ماشي. فمش قادرة اصوم صراحة.
اوعى تصوم يا حاج.
ركعة السجود وانا واقفة بس. وبصلي وانا قاعدة. ماشي. فطبعا انا مش قادرة على الصيام. فعايز اعرف انا فترة بقالي يومين. فعايز اعرف نتيجة الفطار ده فهل علي ذنب؟
لا انت ما تصومي يا حاجة.
او اي حاجة اعملها.
يا ام محمد.
نعم.
ما تصوميش خالص.
نعم.
لا تصومي.
يعني ما فيش حاجة
اعملها. اوعى تصومي. تقدري تطعمي مسكين عن كل يوم؟
لا والله يا دي شيء.
خلاص لا شيء عليك. ما تصوميش ولا شيء عليك.
ماشي يا دكتور.
عفى الله عنك يا أم محمد. الأخ محمد من الأردن مقعد يصلي أحيانا على كرسي ويصلي أحيانا على الأرض. يقول أصلي قاعدا على الأرض لكي يعني أسجد بوجهي وأنفي وجبهتي على الأرض. يقول طلعت لي علامة السجود بقت ظاهرة خفت من الرياء فبقيت أصلي على الكرسي. ومعنى أن أنا أصلي على الكرسي يعني هنحني في السجود انحناءة تعبر عن السجود ولن أصل بجبهتي وأنفي إلى الأرض. لا يا أخ محمد، الأصل في السجود أن تسجد على الأرض. الأصل في السجود أن تسجد على الأرض. وطالما أنك مستطيع أو تستطيع أن تسجد على الأرض فاسجد على الأرض أو اسجد على أي شيء تصلي عليه. قضية أنني أجلس على كرسي وأنحني انحناء للركوع خفيفة وانحناء أكبر للسجود هذه قضية من لا يستطيع أن يسجد على الأرض. لكن إن كنت تستطيع أن تسجد على الأرض فلا تترك هذه النعمة. ظهور علامة الصلاة في الجبهة ليس رياء. بعض الجهلة بيعتقد أن هذا من الرياء. هو الرياء أن أنا أقول أن أنا بصلي؟ وهو المفروض كل مسلم يكون بيصلي. المفروض يا أخوانا كل مسلم يكون بيصلي. يبقى كوني بصلي ده الحد الأدنى لطاعتي لله عز وجل. كوني بحافظ على الفرائض هذا هو الحد الأدنى لطاعتي لله عز وجل. فأين الرياء في هذا؟ الرياء أنني أتحدث عن صلاتي أنني أصلي وأظهر للناس أنني أصلي نوافل أو نحو هذا. لكن صلاتك الفريضة لا رياء فيها. الأصل أنه لا رياء فيها لأنك تصليها أمام الناس في جماعة، تصليها معلنا إياها، نؤذن لندعو الناس للصلاة. فهذا عمل ظاهر فلا تجعل وساوس الشيطان تلبس عليك وتجعلك تترك ما فيه الخير والمصلحة. السجود على الأرض أصل يا أخ محمد طالما تستطيعه فلا تتركه. محمد من الأردن أيضا سألني عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الحقيقة في كلمة واحدة هم أهل التوحيد الخالص الذين لا يشوبوا توحيدهم شائبة. يعني هم عبدوا الله وأخلصوا لله ولم يلتفتوا لغيره. انظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرج على أصحابه وهم يخوضون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعضهم قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يسجدوا لصنم قط. والبعض قال لا بل هم الذين سبقوا إلى صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من تمام التوحيد الخالص أن تتوكل على الله، أن تستعين بالله وتأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة شرعا، وأن يتعلق قلبك بالله لا يتعلق بأحد. هو ده تمام التوحيد، خلاصة التوحيد، قلبك متعلق بالله. ولهذا إذا تعرضوا لمرض، إذا تعرضوا لمرض لا يطلبون الرقية من أحد، ما يقولش يا فلان ارقني أو يا فلان ادعو لي بدعاء الرقية. ليه؟ لماذا؟ هو دعاء الرقية ممنوع حرام؟ هو طلب ممنوع أو حرام؟ لا، ليس ممنوعا ولا حراما، وطلبوا من الغير ليس ممنوعا ولا حراما، لكن هم يرون الله أقرب إليهم من أي أحد. فإذا جئت إليك وقلت لك يا فلان ضع يدك على موضع الألم من جسدي ثم ادعو لي بالدعاء، المسافة التي أسعى بها إليك وأطلب بها منك ثم أنت تتحرك لتعمل، هذه المسافة بعيدة وطويلة، أنا عندي مسافة أقرب. هذه المسافة الأقرب أن أقول يا رب، أن أقول يا رب. ولهذا هم لا يطلبون الرقية من أحد، لكن لا يمنعون الرقية، فإذا رقاهم أحد بغير طلب لا يعترضون، لأن الرقية عندهم لها أساس في الشرع، لكنهم لا يطلبونها. أدي معنى لا يسترقون ولا يكتوون. الكي نوع من أنواع العلاج، لون من ألوان العلاج، وقديما قالوا آخر الدواء الكي، لكن هذا الكي دواء مؤلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحبه، فكان يقول وأنا لا أكتوي، وأنا لا أحب أن أكتوي، مع أنه كوى بعض أصحابه في مرض نزل به كما كوى أسعد بن زرارة، لكنه قال وما أحب أن أكتوي. وهؤلاء أيضا يقولون ونحن لا نحب ما لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الكي كدواء مع أنه مباح لكن محبوش كرهه، فكذلك نحن نكرهه. يبقى لا يسترقون ولا يكتوون. الثالثة إيه؟ ولا يتطيرون. ودي الصعب قوي يا أخوانا، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون. واحنا كثيرا ما نتشائم، اشوف واحد الصبح اتشائم، اشوف مش عارف ايه اتشائم، اسمع بايه اتشائم، يحصل لي شيء من الطيرة الشؤم. واصل الطيرة انهم كانوا يطلقون الطير، فاذا ذهب ناحية اليمين تيمنوا واذا ذهب ناحية الشمال تشائموا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا الطيرة شرك، الطيرة لون من ألوان الشرك بالله، لأن مقدر المقادير ومدبر الأمر هو الله. فإذا كنت تعتقد أن كل أمر بقدر وأنه لا يقع في كون الله إلا ما شاء وإلا ما أراد، فلماذا تتطير ولماذا تتشائم؟ يبقى هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وهم في ذلك كله على ربهم يتوكلون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا معهم. يدخلون الجنة متماسكون مستمسكون، وجوههم كأنها القمر ليلة البدر. الأخ إسماعيل، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور في سؤالين.
تفضل.
بس عايز حضرتك تجاوبني في التليفون يعني.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ إسماعيل قطع اتصاله. أم محمد، السلام عليكم.
بعد إذن حضرتك أنا عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا ليا أمي هي بتاخد معاش والدي وبيكفيها الحمد لله يعني، بس هي بتحب الزيادة وإخواتي بيدوها وكده، فأنا ظروفي تعبانة وشغلي على قد يعني، بس هي كل ما بتشوفني ملزمة ان انا اديها ولما بدهاش بتزعل مني. فأنا يعني حضرتك افتني في كده. وفي سؤال حضرتك
يعني حاولي تديها اللي على قد امكاناتك، اشياء بسيطة كده على قد امكاناتك، حتى من باب الصلة لأمك والهدية لأمك.
طب في سؤالين تاني بعد.
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك أنا ليا أنا زوجي بيعملني معاملة سيئة وربنا اللي يعلم يعني، بيضربني وبيهني.
ربنا يعفو عنا وعنك.
وأنا بشتغل وبصرف عليه وعلى الأولاد وكده، بس أنا سبت البيت بقالي 3 سنين لأني أنا مش قادرة أتحمل الفضايح والإهانة والحاجات دي، فهو مش راضي يطلقني، حتى عرضت عليه مبلغ إن هو يطلقني مش راضي. ف فانا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده يعني حضرتك. انا هركب حرمونيه عشان انا سبت البيت وكده، فانا والله بالله.
طب ولو طلقك يا اختي هتستقلي لوحدك انت واولادك ولا هتعملي ايه؟
لا انا سبت له الاولاد، انا عندي اولادي كبار رجاله يعني بعد 20 سنه في البهدله.
يعني لازم تحسبي حسابات المصالح والمفاسد. هو وجودك معاه في مفسده، لكن برضو طلائق منه هل المفسدة هتكون أكبر ولا لا؟ لازم تحسبي حساباتك كويس.
لا والله يا شيخ أنا
الطلاق مش ممنوع يا أختي، ومش حرام في هذه الحالة، وأنت لو اضطررت يبقى أمامك طريق القضاء أنك ترفعي الأمر للقاضي تطلب الطلاق للضرر، أو حتى تختلعي منه تطلب الخلع إذا كانت الصورة كما ذكرتي. لكن لابد تحسبي الأول حسابات المصلحة وحسابات المفسدة حتى لا تتسرعي في قرار ربما تندمين عليه بعد ذلك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور أريد أن أسأل ما هي فضل العبادة في روضة الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟
عندما أدخل إلى الروضة ما هي فضل العبادة، هل الصلاة أم الدعاء أم أي شيء؟
بارك الله فيك يا أم أحمد. أم عبد الرحمن، السلام. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
بارك الله فيكم.
لا شيخ، أنا مرة كلمت زوجتي وقلت لها أعتبري من هذا نفس الطلاق، يعني أنا ما أقصدش الطلاق يعني.
ما تقصدي يا أبو عبد الرحمن؟
لا أنا أقصد يعني كده التهديد بس ما أعتبرش إنها، وقلت لهاش أنت، قلت لها أعتبري من النهاردة نفس الطلاق.
الكلمة صعبة يا أبا عبد الرحمن، يعني
والله أنا يعني إذا كان طلاق يعني قد الله ما شاء فعل.
أنت طلقت من قبل يا أبا عبد الرحمن؟
نعم.
طلقت قبل ذلك؟
لا والله
ما طلقت قبل ذلك.
أنا ما طلقتش قبل.
ما طلقت. الكلام ده بقاله قد إيه؟
حوالي ممكن أسبوعين كده.
أسبوعين، إحنا هنعتبره طلاق، وهتراجع زوجتك تقول رجعت زوجتي إلى عصمتي. ولو استطعت انك تشهد اثنين شهود يبقى اولى، وتسجل هذا عندك في اجنده حتى لا تنساه.
ايوه.
وتعد طلقه ولا وامسك لسانك يا اخي، بارك الله فيك.
والله انا يعني انا بحسبهوش طلاق، يعني احسب كلمه
هي الكلمه حماله لوجوه.
مفيش انت يعني
الكلمه حماله لوجوه، اعتبري تحتمل المستقبل.
ايوه.
لكن النهارده تحتمل الحال. واخد انت من النهارده طالق يعني دلوقتي.
هذا
أبرى
الغير
فيها
يعني.
فأنت الكلمة حمالة الوجوه، لكن أنا عشان أخرجك من الشكوك وأقطع يعني تقطع لسانك في هذا الباب. أيوة. باب الطلاق ما افتحوش خالص، يبقى هنعتبر الطلاق وقع وهنرجعها بقولك. أيوة. هترجعها بقولك
وقع صحيح يعني يا شيخ.
هتقول راجعت زوجتي إلى عصمتي. وياريت يكون اثنين شهود يشهدوا على أن في طلاق وقع وفي رجعة تمت وهي في بيتك، وسجل هذا عندك حتى لا تنساه. فقط سهله. الاخ رجب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا مولانا.
الله يبارك فيك
شيخنا حبيب الله. انا بس محتاج توضيح امر بالنسبه للمسافر، هل له ان يفطر مده السفر ام يوم السفر فقط؟
لا، المسافر احكام السفر لا تتعلق بالطريق.
نعم.
لكن احكام السفر تتعلق بخروجك من بلدك حتى تعود الى بلدك، واخد بالك يا اخ رجب؟
نعم مولانا.
ومن
نعم.
هنا فالمسافر ربما يقيم في بلدة ما يوم واثنين وثلاثة.
نعم.
مقيم في فندق مثلا.
نعم.
له ان يقصر الصلاة، يقصر الصلاة، وطالما بيقصر الصلاة يبقى له ان يفطر. بس ناخد بالنا هنا ان الفطر في حق المسافر مش واجب. يعني ايه؟ يعني إن احتاج للفطر أفطر، لأن معه الرخصة، وإن لم يحتج إلى الفطر لا يفطر. ومن هنا فقهاء المسلمين تناقشوا، هو الصيام في السفر أفضل ولا الفطر في السفر أفضل؟ وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز له كلمة جميلة يقول أفضلهما أيسرهما. عشان كده أنا بقول إن المسافر، يعني أنا مسافر مثلا في الغد، مسافر إلى بلد عربي، هقعد ده كام يوم، مش معقول هروح اقعد في الفندق وافطر عشان انا مسافر، ده انا قاعد في فندق كاني قاعد في بيتي. يبقى هنا الداعي للفطر؟ ما في داعي للفطر، ما في سبب، بل الفطر قد يكون اشق علي من الصيام. ليه؟ لان الصيام كوني أصوم في رمضان مع الناس مع الجماعة هذا أيسر. فأنا يعني أقول أحكام المسافر ترتبط بخروجه من بلدي حتى يعود إلى بلده، ولها أحكام في الصلاة، ولها أحكام في جمع في الجمع بين الصلاتين، ولها أحكام في السفر، ولها أحكام في المسح على الخفين أو على الجوربين، كل دي أحكام واحدة. لكن في حالة الفطر، في حالة الفطر الرسول لما قال ليس من البر الصيام في السفر عنا بذلك السفر المرهق والمتعب الذي يرهق فيه الصائم، فقال هذا ليس من البر. واضح يا أخ رجب؟
جزاك الله خير مولانا. لكن هو كده معه الرخصة مولانا،
معه الرخصة إن أفطر لا إثم عليه.
جزاك الله خير مولانا،
بارك الله فيكم. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله دكتور،
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. دلوقتي يا دكتور أنا بشتغل بالليل لأن مهنتي شاقة شوية، اللي هي بتاعت الرخام والبلاطة الصرامة كده، بشتغل بالليل وبنام بالنهار. بصحى من بعد العصر كده، الصيام ينفع ولا ما ينفعش؟
صيامك ينفع، بس انا عايز
اسال حضرتك برضه.
يا محمد يا محمد،
ايوه
صيامك ينفع باذن الله طالما انت بتشتغل يعني طول الليل.
صيامي نافع ان شاء الله باذن الله.
صيامك نافع، بس انا مش عايزك تضيع الظهر كل يوم يا محمد.
انا بقوم بصلي الظهر وبصلي العصر جماعه.
يعني قوم صلي الظهر قبل اذان العصر.
قبل اذان العصر او
بعد العصر. خلاص احسنت، لا شيء عليك.
طيب دلوقتي زوجتي حامل، تفطر الدكتور قال لها تفطر، لو فطرت في شيء عليها؟
لا لو
افطرت ولا ما فيش حاجه؟
لو افطرت لا شيء عليها طالما انها تجد شده وتعب بسبب الصيام. الحامل والمرضع اذا خافت على نفسها او خافت على الجنين او الرضيع لها ان تفطر وتقضي يوما بعد ذلك.
بارك
الله فيك يا محمد. الأخت أم سيف، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. جزاك الله عما خير الجزاء.
بارك الله فيك.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال عن البنك الإسلامي.
نعم.
إحنا مش عايشين في مصر، عايشين خارج مصر.
نعم.
طبعا محتاجين مكان نشيل فيه يعني فلوس في مصر. فهل ممكن نشيل في البنك الإسلامية ولا؟ عشان في شيوخ
اجازاتها
وفي شيوخ لا.
انا دايما اقول يا ام سيف البنك الاسلامي ظاهره الحل، لان تعاقدي معه تعاقد في اصله حلال. انا بتعاقد معاه على انه اعطيله اموالي وانه هيعمل في هذه الاموال في الوان معينه من العمل وهيعطيني نسبه ربح.
يعني حتى لو البنك الاسلامي فيه نسبه ربح جائز ان احنا
نشيل؟ جائز ان شاء الله، ظاهره الحل كما قلت لك. بارك الله فيك. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعك الله بالصحة والعافية يا شيخ.
الله يبارك فيك يا ابني.
شيخ بالنسبة لو أنا متوضي وبعد ما توضيت لبست الجورب وصليت وبعد كده انتقد وضوئي فمسحت على الجورب، لو خلعت الجورب تاني بعد تاني مرة هل ينفع أن أنا أصلي بيه بعد ما أخلع الجورب بدون وضوء؟
إذا خلعت الجورب وانت لسه متوضي أو لسه على وضوءك لم تحدث هتصلي، لكن اذا احدثت يجب ان تتوضا. واضح يا محمود؟
لو لا انا احدثت ولسه لابس الجورب وتوضيت ومسحت عليه.
وتوضيت ومسحت على الجورب خلاص بقى انت كده متوضي.
طيب لو جلعت الجورب تاني؟
لو جلعته، جلع الجورب مش معناه ان الحدث انتقض.
نعم.
بعض الناس بيفتوا هذا لكن هذا لا دليل عليه. خلع الجورب مش معناه انتقاض الحدث. زي لو مسحت على رأسي يا محمود وبعدين حلقت رأسي، مسحت على شعر رأسي في الوضوء وبعدين حلقت رأسي، هل ينتقد وضوئي؟ لا ينتقد وضوئي. نواقض الوضوء معلومة ومحددة وليس منها خلع الخف أو خلع الجورب. لكن لو خلعت الخف أو الجورب ما ينفعش أحدث وأمسح لأني خلعته، لازم أو ما ينفعش ألبسه مرة تانية وأمسح عليه لإني لازم ألبسه على طهارة كاملة.
نعم.
بارك الله فيكم. الأخت أم زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور جمال، بس ليا سؤال بس لو سمحت.
اتفضلي.
أنا جوزي مسافر بره، بينزل كل 10 شهور أو كل سنة.
نعم.
حسب ظروفه. أنا مش مرتاحة مع حماتي، وحماتي مش مرتاحة معايا. معايا ولد وبنت والثالث كمان جاي، انا حملي تعبانه فيه وتعبانه من الصيام، هي مش مرتاحه معايا وانا مش مرتاحه معاها. حاولت اتفاهم معايا من انا اجي اقعد هنا عند اهلي اقعد يومين ثلاثه ويقول لي روحي اقعدي، وبعدين هي تقول له خليها ترجع ثاني خليني ارجع، انا مش مرتاحه معاها. فضلت قاعده في البيت وهو قال لي ارجع وانا ما رضيتش ارجع. الصح ايه يعني؟ المفروض هو
انت قاعده معاه، انت قاعده معاها في شقه واحده؟
ايوه احنا قاعدين مع بعض في بيت واحد.
لا في شقه واحده ولا ليه في شقتك؟
لا انا ليا شقه فوق بس احنا عشتنا كلها تحت، يعني انا ما فيش اكل وشرب وحاجه عندي فوق، ما عنديش اي
يعني
حاجه.
انا انصحك يا ام زياد ان تراعي غيبه زوجك، الزوج مش موجود، وطالما الزوج مش موجود ما تحاوليش تاخدي تصرفات او قرارات تؤذيه وهو غائب، خاصة في امه. انا عارف ان انت مش مرتاحة، وده شيء طبيعي ان المرأة مع حماتها ممكن ما ترتاحش، او مع سلايفها ممكن ما ترتاحش، لكن ممكن تتحمل. يعني نحن نتحمل المشاكل اليومية المشاكل العادية ونحاول نتغلب عليها. اذا خرجت البيت اهلك باذن وكما اذن لك يومين وثلاثة ما فيش مانع، افعلي هذا باذنه، لكن كما قلتي تنتظري حتى يعود، فإذا ما عاد اتفقي معاه على حياتك وأسلوب حياتك معاه. قولي له بقى أنا مش عايز أقعد في البيت ده، أنا عايز مكان تاني، أو أنا تعبانة أنا مش مرتاحة، بس الكلام ده يكون بالاتفاق مع الزوج يا أم زياد. بارك الله فيك. الأخ عثمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ده بإذن حضرتك والله عاوز بس أستفسر عن الحديث اللي بيقول ان وصلنا على اللهم صل على رسول الله اللي هو 40 يوم او 40 صلاة يشهد فيها تكبيرة الإحرام.
نعم.
له براءتان من النفاق ومن من النار. هو هي مقصود بها الفجر ولا الخمس فروض، ومدى صحة الحديث ده؟
هو الحديث هذا الحديث يعني هما حديثان. حديث نعم. يتعلق بالمسجد النبوي، من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة يدرك فيها تكبيرة الإحرام. في كل صلاة يعني يسبق إلى الصلاة ويكبر مع الإمام لا يتخلف. وفي حديث آخر في من صلى مع الإمام مطلقا 40 صلاة، 40 صلاة، وإحنا عارفين 40 صلاة يعني لو قسمناهم على 5 يعملوا كم يوم؟ 8 أيام، يعني أسبوع كامل. هذا الحديث البعض بيضعفه والبعض يحسنه، وهو في باب الفضائل. إذا اختلف النظار أو العلماء تصحيحا وتضعيفا هنغلب هنا جانب الصحة أو جانب التحسين، لأنه في فضائل الأعمال هو ليس ضعيفا ساقطا، وإنما هو يعني نختلف فيما بين التحسين والتضعيف أو التصحيح والتضعيف. فإذا نميل إلى تصحيحه والعمل بمقتضاه. من كان في المدينة النبوية يحرص على هذا في المسجد النبوي إذا استطاع، أو من كان في غيرها يحرص على أن يصلي هذه الصلوات مع الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام. تكتب له إيه؟ تكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا العمل يعني وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 قبل العصر فقد مثلا دخل في رحمة الله، أو غفر الله ذنبه، أو كان حقا على الله أن يدخله الجنة. دي بنسميها أحاديث وعد، الرسول بيعدنا، ربنا بيعدنا ووعد الله لا يخلف، لكن نحن لا نجزم بأننا استحققنا هذا الوعد وإنما نرجوه. يعني أنا أصلي 40 صلاة وأكثر من 40 صلاة وحافظ على الجماعة، لا أترك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وانا على يقين بان ربنا سيعطيني، لكن ما جيش اقول فلان ده رايح الجنه، فلان ده مش هيخش النار، ليه؟ لانه صلى 40 صلاة. لا، ده اسمه حكم. في فرق بين الرغبه في الوعد والخوف من الوعيد، وبين اسقاط الاحكام على نفسي او على الناس. فهذا وعد يا اخ عثمان، نسال الله ان يكتب لنا ولك من موعود الجنه والدرجات العلى من الجنه ما يعني تقر به أعيننا في الدنيا وعند لقاء الله عز وجل. الأخت أم مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أم مصطفى.
أنا ممكن أخش أختسل قبل الصلاة أو قبل أي حاجة، بختسل من غير وضوء وممكن أخرج أصلي بيه، عايز أعرف ده يجوز ولا مش ولا ما يجوز يعني.
يعني بتغتسلي من غير ما تتوضي؟
أيوه.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، انا جوزي بيصلي قيام الليل بس بصوت عالي، عايز اعرف ده يجوز برضو ولا ما يجوز. هو لوحده يعني بيصليها لوحده في البيت
بصوت عالي بيسمع الجيران يعني؟
لا لا بيسمع نفسه بس بصوت عالي يعني عشان يبقى فيه خشوع اكتر بس بيسمع نفسه يعني.
ماشي.
السؤال الثالث يا شيخ انا عايز اعرف بعد ما اقرا القران بيبقى فيه السجده عايز اعرف ايه اللي بيتقال فيها بالظبط.
سجده التلاوه.
ايوه.
ما يقال في السجود العادي
يعني قول الله اكبر واقول
سبحان ربي الاعلى وتدعي. اه
ماشي يا شيخ بالله عليك تدعي لنا ربنا يعتق رقابنا من النار.
ربنا يعتق رقابنا واياكم من النار. بارك الله فيك يا ام مصطفى. الاخ عماد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟ كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب.
دلوقتي يا شيخ انا بتعالج ثلاث سنين فحضرتك باخد حقن وباخد علاج فبصوم بتعب. فحضرتك ايه يعني ايه اللي انا اعمله عشان بس اكفر على الايام دي وربنا يرضى عني يعني.
انت عندك كم سنه يا عماد؟
حضرتك انا عندي 30.
الطبيب قال لك افطر؟
الدكتور قال لي لو تعبت افطر. فحضرتك انا باخد علاج جامد يعني 800 او 1000 وباخد حقن ليا بتاع ثلاث سنين. فلما بحكم شغلي بتعب في الشغل.
انا خايف يا عماد تكون بتستسهل المساله.
لا يا دكتور مش بستسهل والله. هو خلاص. انا باخد علاج وبتعب بس في الشغل.
خلاص افطر يا عماد واطعم عن كل يوم المسكينه.
اطعم كل يوم مسكين؟
اه عن كل يوم تفطر وهتطعم مسكين.
طب حضرتك مثلا انا هطلعها فلوس مثلا اطلع قد ايه في اليوم؟
هي قيمه اطعام المسكين بس احنا عايزين نخليها اطعام عشان نضمن انه اطعام ما يروحش في كسوه ما يروحش في اشياء اخرى. ماشي يا عماد ولو طعام جاف يا عماد.
ما اصل حضرتك شغله كده فانا ممكن مثلا اطلع فلوس مثلا للمسكين او كده يعني مثلا اطلعه بس فلوس.
بص يا عماد اعطي انسان قول له خد اطعم لي او اشتري رز واشتري بعض الاشياء الاخرى اللي حوالين الرز وابعتها بيت فيه 5 افراد او 10 افراد يبقى انت كده اطعمت 10. سهله
يعني
ان شاء الله.
يعني حضرتك اشتري الاكل وابعته. لازم اشتري الاكل وابعته
الاولى الافضل عشان تضمن ان انت اطعمت الناس.
طيب وحضرتك لو انا عارفش اعمل كده مثلا يعني ايه انت عايز تدفع فلوس؟
تدفع فلوس وتقول لي اللي هتديله هذا اطعام.
اقول له هذا اطعام.
اه
ماشي يا دكتور.
بارك الله فيك. إيه الاسئله؟ ارجع تاني الاخ محمد من الاردن سال عن وقت قراءه سوره الكهف في يوم الجمعه. برضو حديث قراءه سوره الكهف في يوم الجمعه البعض بيحسنه والبعض يضعفه وهو من نفس القبيل يعني هنميل للتصحيح نميل للتصحيح لان هذا باب فضائل. متى تقرا؟ لم يحدد لنا الحديث متى تقرا لكن يجوز ان تقرا قبل الصلاه صلاه الجمعه ويجوز ان تقرا بعد الصلاة. المهم أن تقرأ في يوم الجمعة. ويوم الجمعة المقصود به نهار الجمعة النهار. الأخ عوض الله من قنا في أخت عايزة تاخد قرض ربوي وعايزاه ضامن هل يجوز له ذلك؟ طبعا لا يجوز لا يجوز. يعني لعن في الربا كاتبه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وكذلك الضامن والكفيل يدخل في نفس الحكم. بيسألني الأخ عوض الله بيقول لي إن إمامنا في الصلوات لا يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة خاصة في صلاة التراويح وعايز يخلص أوام فبيلضم سورة الفاتحة في القراءة التي يقرأها بعدها. مطلوب من الإمام إنه ياخد نفسه ويهدى ويحسسنا يدينا إحساس وشعور إن إحنا بنصلي مش إن إحنا في سبق أو في تسابق. إحنا في تسابق للخيرات مش في تسابق لإنهاء الصلاة أو لسرعة إنهاء الصلاة. مطلوب من الإمام أن يستحضر هذا وهذا من ضمن الخشوع الذي ينبغي على المصلي أن يستحضره. لكن لا يجب على الإمام أن يعطيني أن ينتظر ليعطيني فرصة طويلة أقرأ فيها الفاتحة. هذا ليس واجبا عليه. الواجب عليه أنه يأخذ نفسه ويريح بعد ما أقرأ الفاتحة وبعدين بعد كده يقرأ. طب ماذا أصنع أنا الذي أصلي خلف هذا الإمام؟ أنا أميل إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طبعا بعض أهل العلم يقولون من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث والأحناف يأخذون بهذا القول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكثير من الناس بناء على هذا القول لا يقرؤون الفاتحة في صلاة التراويح يقولون أولا لأن الإمام لا يعطينا فرصة ونحن نريد أن نستمع إلى التلاوة. لكن أنا أميل إلى وجوب القراءة على المأموم حتى مع تلاوة الإمام. يعني أنا أشرع في قراءة الفاتحة بعدما قال ولا الضالين آمين أشرع أنا في قراءة الفاتحة، دخل هو في الصورة أو دخل في القراءة، لا يمنعني هذا من إتمام الفاتحة ثم أستمع إلى قراءته وأنصت إلى قراءته. الأخت ريم سألتني الدعاء في الصلاة وخاصة في السجود، هل أدخل في الدعاء مباشرة ولا يستحب أنني أقدم بين يدي الدعاء مقدمات؟ لا، ده هذا مما يحبه الله يا أخت ريم، أن نقدم بين يدي دعائنا وسيلة، وأعظم وسيلة بين يدي الدعاء أن نحمد الله ونثني عليه بما هو أهله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده في جملة الأدعية سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، هذا مطلق مطلوب في الدعاء. لما أجي أدعو ربي يعني يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، ما أقولش اغفر لي على طول. أنا في الصلاة ممكن أقولها لأن قبل كده في ثناء سبق، في ثناء سابق، يعني أنا ببدأ صلاتي بحاجة اسمها دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ده كله ثناء، معظم الثناء. وبعدين أقرأ الفاتحة، الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء وطلب، ثم بعد ذلك أركع فأقول سبحان ربي العظيم ثناء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثناء وطلب، وهكذا. يبقى كل صلاتي اشتملت على الثناء والمدح لله عز وجل، وكذلك اشتملت على الدعاء. وأنا دايما أقول صلاتي كلها من تكبيرها إلى تسليمها كلها دعاء، لأن الدعاء له شقان، شق الثناء والمدح وشق المسألة والطلب، وهما لا ينفكان. ولا ينبغي للداعي أن يقتحم الدعوة هكذا، عامل زي واحد يجي يطلب منك شيء فبيطلبه منك بفظاظة أو بفجاجة. لكن لو قال لك لو سمحت يا أخي اسمعني، يعني ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ربك يحب المدح يحب الثناء. ولو تتبعت أدعية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة يا ريم، سوف تجدين أنه دائما أبدا يبدأ دعاءه بالثناء والمدح لله. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يحمد الله عز وجل ولم يثني على الله بما هو أهله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجل هذا عجل هذا، عجل يعني تعجل واستعجل، ثم دعاه فقال له أو قال لغيره إذا دعوت فاحمد الله وأثني على الله بما هو أهله وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطلب تعطى، اطلب يستجاب لك. كذلك حديث صلاة قضاء الحاجة، وما فيش حاجة اسمها صلاة قضاء الحاجة. طبعا هرجع للكلام ده بعد ما اخد هذا الاتصال. ام حمزة السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ. لو سمحت انا اليوم في بلغم بالدوري، فغصب عني جيت اطلع البلغم بلعته، فهل هذا ينفع
لا شيء عليك يا ام حمزة؟
طيب شكرا،
عفى الله عنك.
سؤال كمان لو سمحت.
نعم.
في واحدة والدة واخذت الابرة، هاي منع الحمل قصدي منع حمل، فنزل عليها دم يمكن عدى بقاله اكثر من شهر نزل عليها، وهلا في رمضان لسه نزل عليها، هل ينفع لها صيام ام لا؟
لابد يا ام حمزة نميز دم الحيض من دم المرض. دم الحيض احنا عارفينه بلونه وعارفينه برائحته وعارفينه بوقته، مش كده يا ام حمزة؟
يعني هي عدت معاد للحيض، يعني
احنا عارفين وقته وعارفين لونه وعارفين ريحته.
نعم.
فاذا عدى ودخلنا في وقت اخر هيبقى الدم ده مش دم حيض، هيبقى دم استحاضة، ففي الحالة دي هتغتسل وهتصلي وهتصوم.
شكرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الاخت امة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايزه اسال ثلاث اسئله لو سمحت. جزاك الله خير.
اتفضلي بارك الله فيك.
كنت عايزه اسال معهد الكبد اللي هو حسابه 70,000، هل يجوز ان انا اعطيه جزء من زكاه مالي ولا لا؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، انا دلوقتي في جزء من زكاه مالي اعطيته لجمعيه خيريه، بس قلت لهم قسموه، اعطوا جزء يعني مساعدات لمرضى في الادويه وجزء في شنط رمضان وجزء في كفاله الايتام، هل كده زكاه مالي قسمتها صح ولا لا؟ السؤال الثالث، انا ليا اخ عايز يطلع زكاه ماله، وليا اخت تانية غير متزوجه ولا تعمل، والدي متوفي، بس اختي دي عندها مبلغ في البنك، طلعت في تكاليف زواجها بالمره يعني، فاخويا عايز يعطيها جزء من زكاه ماله، هل يجوز ان يعطيها جزء من زكاه ماله ولا
هو
لا؟
هو السؤال يا امه الله، هي يقال عنها غنيه ولا فقيره؟
مين
الاختك هذه اللي لها حساب في البنك؟
هي لها مبلغ بسيط خالص.
مبلغ يعني دون النصاب ولا فوق النصاب؟
لا دون النصاب، دون النصاب.
طيب السؤال الثاني يا امه الله،
السؤال الثاني
اخوك، لا خليكي معايا، انا بسالك سؤال ثاني، اخوك هذا ينفق عليها ولا لا ينفق عليها؟
لا ينفق عليها.
من الذي ينفق عليها؟
امي.
امك يعني هي الام لا تنفق، هي الام تنفق في معاش؟
ايوه.
يعني انا اتحرج من اعطائها زكاه المال، لكن يعطيها ويساعدها.
أيوة.
من باب اخر.
لكن لا يعطيها جزء من زكاه مال.
نعم،
جزاك الله كل خير،
بارك الله فيك. ارجع تاني للاخت ريم، ما فيش حاجه اسمها صلاه قضاء الحاجه، لا توجد صلاه اسمها صلاه قضاء الحاجه، وانا استفسرت منها عشان اعرف ماذا تعتقد وتظن، فذكرت لي حديث الاعمى، حديث الاعمى عند الترمذي واحمد، الرجل الاعمى الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يرد علي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر ولك الجنة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فتوضأ فأحسن الوضوء، أسبغ الوضوء، ثم صلي ركعتين، ثم توجه إلى الله وقل اللهم إني أتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن تقضي حاجتي، فبرئ هذا الأعمى بإذن الله. وهذا الحديث أهل العلم يختلفون فيه تصحيحا وتضعيفا أيضا، لكن أنا أميل إلى تحسين الحديث، الحديث أيضا عندي من الحديث الحسنة، لكن ليس في الحديث دلالة على أننا إذا كان لنا حاجة إلى الله إن احنا نصلي وندعو الله بهذا الدعاء، لأن القصة أشبه بواقعة العين، القصة أشبه بواقعة العين، ولو كانت هناك صلاة لقضاء الحاجة لأثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت لنا نقلا إما متواترا وإما مشهورا، خاصة وإن الحاجات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في زمن البعثة وما بعدها والهجرة وما بعدها كانت كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما إذا يعني نزل به بلاء أو ضيق أو هم أو علمنا أن ندعو، أن نجتهد في الدعاء، كذلك مثلا إذا جاء به نعمة كان يسجد سجدة الشكر، لكن لا توجد صلاة اسمها صلاة الشكر كما يقول بعض الناس، فكذلك هنا نحن إذا احتجنا ندعو سواء كنا ندعو في صلاة عادية أو كنا ندعو في خارج الصلاة، ندعو ونحن متوضئين أو ندعو حتى على غير وضوء، لأن الدعاء لا يشترط له الوضوء، ولا حتى الجنب يدعو، حتى الحائض تدعو، لا يمنع أحد من الدعاء. حديث الأعمى هذا كما قلنا اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا، وأنا أميل إلى تحسينه، لكن هو عندي كواقعة العين أو واقعة الحال، لا نعممه في حوائج الناس، وحوائج الناس كثيرة، بل الذي يعمم في الحوائج الاستخارة، حديث صلاة الاستخارة، لما أكون عايز أمضي في طريق أو في طريق آخر أو أريد شيء ولا أدري الأفضل لي إيه، أصلي صلاة الاستخارة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء. الدعاء لأمور الدنيا يجوز في الصلاة؟ نعم يجوز، لكن برضو لابد أوازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، ما بقاش همي كل همومي كلها دنيوية، أنا عايز لا أنسى نصيبي من الدنيا، نعم، لكن أيضا لا أنسى نصيبي من الجنة، لا أنسى نصيبي من الآخرة، فأعمل لآخرتي وأدعو الله لآخرتي. ولو قلنا أن الدنيا نعطيها يعني نعطيها واحد أو جزء، يبقى لابد أن احنا نعطي الآخرة 5 و10 و20 و100، لأن لا موازنة بين الدنيا والآخرة، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يبقى أنا هنا إيه، لا أنسى نصيبي من الدنيا، لكن أيضا في أدعيتي أجعل القدر الأعظم لآخرتي للقاء ربي عز وجل. الأخت أم أحمد من تونس بتقول لي فضل العبادة في الروضة الشريفة. الروضة النبوية هي المكان الواقع ما بين غرفة السيدة عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ليس معنى روضة من رياض الجنة إن هي هذه البقعة جنة، لأن الجنة ليست على الأرض، لكنها يعني مكان مبارك، مكان مفضل. ولا شك أن المسجد النبوي كله مكان مبارك ومكان مفضل، لكن هذه الروضة لها خصوصية أعظم. ولهذا يحسن أنني أصلي في الروضة، يحسن أنني أجلس في الروضة أذكر الله أقرأ القرآن. لكن الذي لا يحسن أن أزاحم على الروضة، الذي لا يحسن أن أحتل الروضة وأمنع منها غيري، هذا لا يجوز. لكن أنا أجلس بقدر الاستطاعة، وإذا لم أجد فيها مكان جلست بحذائها قريبا منها، فإذا لم أجد يبقى قريبا، وهكذا الأقرب فالأقرب، لكن بدون أن أؤذي أحدا. لأنني أرى أحيانا التزاحم في الروضة يخرج الناس عن حد الوقار والأدب مع الله أولا، ومع صاحب القبر، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا جايين المكان ده ليه؟ عشان نتخانق، عشان نتنابذ، عشان نتنافر؟ وتجد بعض المسلمين من جنسيات مختلفة مش طايقين بعض. يا اخوانا ده احنا داخلين المكان ده عشان نحس بالرقة القلب، بالخشوع، بالحب، بالمودة، بالقرب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مش داخلين المكان ده عشان نتنافر او يحدث بيننا حتى كراهية قلبية لبعضنا البعض. لا، انا اترك الروضة ويبقى قلبي سليم تجاه اخواني، وهصلي في المسجد النبوي برضه، وانا واثق ان هاخد ثواب اكثر واعظم من انني لو زحمت غيري ووقعت في هذه الاشكالية. الاخت ام مصطفى بتقول انا اغتسل ثم اخرج واصلي دون ان اتوضأ، هل يجزئ هذا؟ يجزئ هذا ان شاء الله، بس يكون عندك نية الغسل للصلاة. يعني كانت حائض او كانت جنب ودخلت اغتسلت عممت جسمها بالمية ولم تتوضأ، هل يصح ان تصلي؟ نعم يصح ان تصلي، وان كان السنة والاولى انها تبدأ في غسلها بالوضوء. بتقول زوجي يرفع صوته في قيام الليل، قلت لها يسمع الجيران؟ قالت لا، يسمع نفسه، لكن هو يطلب الخشوع برفع الصوت. هذا حسن لا شيء فيه، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن الخطاب يرفع صوته في قراءة القرآن بالليل في الصلاة الليل، فقال له لماذا تفعل هذا؟ قال أوقظ الأسنان وأدفع الشيطان، فقال اخفض قليلا، يعني كونك تسمع نفسك ده شيء كويس. وأبو بكر كان صوته مش طالع، فقال له ارفع قليلا. المصلي منفرد بيحاول يسمع نفسه، إذا حاولت أن أرتل والترتيل محتاج أن أرفع صوتي قليلا فلا بأس، لكن مش أرفع صوتي أسمع جيراني أو أسمع الناس، لأن هذا ربما يتنافى مع الإخلاص ويدخلني في الرياء والعياذ بالله. بتقول ما يقال في سجود التلاوة؟ أنا قلت لأم مصطفى أن سجود التلاوة يسعها أن تقول فيه ما تقوله في سجود الصلاة العادية، تقول سبحان ربي الأعلى، تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تدعو. والدعاء الوحيد الذي اختص بسجدة سورة صاد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكتب لي بها أجرا واجعل لي بها ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمة الله بتسألني بتقول معهد الكبد هل يجوز أنني أعطيه جزء من زكاتي؟ والله أنا أجيز جميع مستشفياتنا، جميع المعاهد التي تعالج مرضانا، مرضانا في الغالب فقراء، في الغالب هم فقراء الذين يذهبون إلى هذه الأماكن لا يجدون القدرة على العلاج في خارجها. ويعني هذه الصورة إن احنا نعطي زكاة أموالنا لهذه الأماكن، سواء معاهد السرطان أو معاهد الكبد أو أي مجال نساعد فيه في علاج مرضانا، فإن شاء الله تقبل فيه زكاة المال، تقبل فيه إن شاء الله زكاة المال. بتقول أعطيت زكاة مالي أو بعض زكاة مالي لجمعية خيرية، قلت لهم قسموا للأيتام وللفقراء، ولا لا بأس، لا بأس، لأن اليتيم الذي تكفله الجمعية الخيرية هو يتيم فقير. دائما بنحترز مع اليتيم، هل اليتيم يستحق الزكاة؟ نقول نعم اليتيم يستحق الزكاة إذا كان فقيرا. واحد يقول لي هو في يتيم مش فقير؟ آه في يتيم ومليونير، في يتيم وله رصيد في البنك 100 مليون جنيه أبوه سايبهم له، يبقى ده يتيم؟ آه يتيم. فقير؟ لا مش فقير. فاليتيم لا يستحق الزكاة، الذي يستحق الزكاة هو الفقير. فإن كان يتيما فقيرا فهذا يستحق الزكاة من باب أولى، وكفالة اليتيم واجبة سواء بالمال أو كان بالرعاية. يعني اليتيم إذا كان غنيا لا نكفله، نكفله بس مش هنكفله بالمال، هنكفله بالحفاظ على ماله، هنكفله برعايته بتربيته بتعليمه بتأديبه وهكذا، ولكل أجر. والإنسان يعني إذا فتحت له أبواب الخير يلج هذه الأبواب ويدخل هذه الأبواب ولا يعني يتراجع، ولا تحدث نفسه بالبخل والشح. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدنا وإياكم بسابغ رحمته، وأن يتم علينا النعمة في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.